إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب الأول من أبواب هذا الكتاب. في الدرس الماضي كان مقدمة عن فضائل يوم الجمعة وخصائص يوم الجمعة، واليوم إن شاء الله نبدأ في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فرض الجمعة. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. هذا الباب باب فرض الجمعة، يعني أن صلاة الجمعة فرض فرضه الله سبحانه وتعالى، والكلام عن ابتداء افتراض صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة فرض فرضه الله سبحانه وتعالى بدلالة هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والنداء هو الأذان، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومعنى فاسعوا معناها فامضوا إلى ذكر الله، ليس القصد بالسعي هنا اللي هو الإسراع في المشي، ولكن السعي معنى إتيان الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله يعني فاحضروا صلاة الجمعة وامضوا إليها أو اذهبوا إليها، وليس القصد الإسراع في المشي، لأنه جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا أننا إذا أتينا الصلاة، إذا ذهبنا إلى المساجد لحضور الصلاة، أن نذهب بسكينة بهدوء ووقار، وليس بإسراع وركض وجلبة لما في ذلك يعني من الضوضاء وإزعاج المصلين والتشويش على أهل المسجد. فنهي عن الإسراع عند الذهاب إلى الصلاة، ولكن الإنسان يأتيها وهو يمشي، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الإنسان إذا وصل الإسراع سببه خشية فوات يعني جزء من الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يطمئن يعني المسلم أنه إن شاء الله إذا ذهب وعليه السكينة والوقار، فإنه إن شاء الله يدرك فضل الجماعة إذا أدرك شيئا منها وصلاه ويقضي ما فاته. فإذا هذا يبين أن قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ليس معناها السعي بمعنى الإسراع، ولكن معناها اذهبوا إلى الصلاة. وذروا البيع يعني اتركوا البيع فور سماع أذان الجمعة، والمقصود به الأذان الذي يكون بعد صعود الخطيب على المنبر، الأذان الذي يكون بعد صعود الخطيب على المنبر، لأن هذا هو الأذان الوحيد للجمعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بالآية الكريمة. الأذان المقصود في الآية الكريمة هو الأذان الذي كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المراد في الآية، وهو الأذان الذي يكون بعد صعود الخطيب على المنبر. لأن عثمان رضي الله عنه في أيام خلافته اشتكى إليه أهل السوق أنهم لا يسمعون أذان الجمعة، لأن المدينة اتسعت في أيام عثمان رضي الله عنه، واتسع السوق وصار الناس في السوق لا يسمعون الأذان في المسجد لصلاة الجمعة، وبالتالي كانوا يأتون أحيانا متأخرين ينشغلون بالبيع والشراء ولا يشعرون، لا سماعهم لا ساعات ولا هناك يعني وسيلة للتنبيه إلى الوقت غير سماع الأذان. ونظرا لاتساع المدينة وبعد مكان السوق فصاروا لا يسمعون الأذان ويأتون متأخرين، فيفاجئون بأن الجمعة قد صليت وانصرف الناس منها، فاشتكوا إلى عثمان رضي الله عنه. هو خليفة راشد رضي الله عنه، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فعثمان رضي الله عنه رأى أن يرسل إليهم من يؤذن لهم في السوق، يؤذن في السوق، أو يعني جاء في بعض الروايات أنه يؤذن على سطح بيت لعثمان أو قصر لعثمان يقال له الزوراء، كان يطل على السوق، فكان المؤذن يؤذن لأهل السوق، ليس هناك تعارض يعني، هو يؤذن في السوق أو فوق البيت، لأن البيت مطل على السوق، فيصعد فوق بيت عثمان رضي الله عنه الذي هو مطل على السوق ويؤذن فيسمع أهل السوق. وقيل إن هذا الأذان كان في نفس وقت أذان الجمعة الذي في المسجد، يعني كان يرسل مؤذنا، قيل إنه كان في نفس الوقت الذي يؤذن فيه في المسجد، وقيل إن هذا المؤذن كان يؤذن لهم قبل قبل وقت الأذان في المسجد. فهذا الذي سنه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك لما جاءت أيام بني أمية، فبعض ملوك بني أمية غير هذه السنة التي شرعها عثمان رضي الله عنه، وجعل الأذان الأول الذي زاده عثمان جعله داخل المسجد، جعله داخل المسجد، يعني بدل المؤذن يذهب إلى السوق ليؤذن هناك ليسمع أهل السوق، وهي الحكمة التي لأجلها شرع هذا الأذان، يعني أو لأجلها يعني عثمان رضي الله عنه زاد هذا الأذان حتى يسمع أهل السوق ويحضروا، فجعلوا هذا الأذان خلوه داخل المسجد، يقوم مؤذن فيؤذن داخل المسجد، ثم بعد ذلك يعني بفترة يصعد الخطيب على المنبر ثم يؤذن الأذان الشرعي الحقيقي للجمعة. فلما حصل هذا أنكره يعني من كان موجودا من العلماء، أنكروا هذا وقالوا أن هذا يعني من الإحداث اللي هو زيادة أذان داخل المسجد، لأنه ليس فيه حكمة ولا مصلحة، وهذا حتى فيه تغيير لما فعله عثمان رضي الله عنه. يعني دائما الذين يعني زادوا هذا الأذان الآن أو الذين يفعلونه الآن يستدلون يقول عثمان رضي الله عنه سن هذا الأذان، لكن الواقع أن عثمان رضي الله عنه جعل هذا الأذان في السوق، وجعله لحكمة ولغرض، وهو إسماع أهل السوق حيث أنهم لا يسمعون الأذان في المسجد. لكن إذا زالت يعني هذه العلة وجد يعني الوسائل التي تنبه أهل السوق أو كذا، فلم يعد هناك يعني داع لهذا الأذان. لكن على كل حال يعني رغم أن القول الأرجح يعني هو الاقتصار على أذان واحد اقتداء بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني رغم أن هذا هو الراجح، لكن هذه الأمور يعني محل يعني ليست يعني مدعاة للاختلاف يعني والتفريق بين المسلمين. الإنسان إذا ذهب إلى مسجد مثلا وأهله يرون يعني تأذين أذانين داخل المسجد، فهذه الأمور يعني ليست مدعاة يعني للاختلاف أو الفرقة بين المسلمين، لكن الأرجح يعني والأصح هو عدم زيادة أذان آخر، لأن هذا ليس له داع، وكذلك ليس مطابقا لما كان عليه عثمان رضي الله عنه. ذلك الإمام مالك رحمه الله قال عن الأذان للجمعة داخل المسجد، قال إنه محدث، سئل عنه قال إنه محدث أحدثه بنو أمية، قال أحدثه بنو أمية وأنكره، وأنكره كثير يعني من الأئمة في الحقيقة، قالوا إنه بدعة وعدوه يعني في كتب البدع وكذا، أن هذا يعني زيادة أذان داخل المسجد. وبعدين لما زاد الناس أذان داخل المسجد دائما البدعة يعني تجر إلى بدعة، فزادوا أيضا إيه ركعتين بين هذا الأذان وبين الأذان الشرعي الصحيح الصحيح للجمعة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بين كل أذانين صلاة، فراح زادوا إيه صاروا يعني يصلون أذان وبعدين يصلون ركعتين وبعدين يؤذن الأذان الحقيقي. مع أن قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة المراد به بين الأذان والإقامة وليس القصد هذا الأذان أصلا، ما كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يعني كما ذكرنا هذه الأمور يعني يكون فيها مثلا تناصح برفقة أو كذا، وليس يعني ليست مدعاه يعني للفرقة والاختلاف. فقوله تعالى فاسعوا إذا نودي للصلاة يعني القصد النداء هو الأذان الحقيقي الشرعي اللي هو بعد صعود الخطيب على المنبر، لكن الأذان الأول هذا لا يجب ترك البيع عند سماعه. يعني إذا فرض أن مكانا يؤذن فيه أذانان للجمعة، واحد قبل أن يصعد الخطيب على المنبر والثاني بعد صعوده، فالأذان الأول هذا لا يجب ترك البيع عند سماعه. طيب متى فرضت صلاة الجمعة؟ متى فرضت صلاة الجمعة؟ قال اختلف في وقت فرضيتها، فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة، فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة، وهو مقتضى ما تقدم أن فرضيتها بالآية المذكورة وهي مدنية. يعني الآية المذكورة اللي هي إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذه من سورة الجمعة وهي سورة مدنية، فهذا يفيد أن صلاة الجمعة فرضت بالمدينة. ومر بنا في الفصل السابق أن صلاة الجمعة يعني قيل أنها فرضت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني فرضت لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إلى المدينة بعد، فكان الأنصار رضي الله عنهم كانوا يجتمعون في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه ويصلون الجمعة قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخطب فيهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهذا في يعني آخر سنة قبل الهجرة، قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، وكان مصعب بن عمير موجودا هناك في المدينة، فكانوا يجتمعون في دار أسعد بن زرارة ويصلون الجمعة ويخطب بهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهذا قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يقول إنها فرضت في ذلك الوقت، يعني اللي هي السنة التي قبل الهجرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتمكن من صلاتها وهو في مكة، لأن المسلمين كانوا مستضعفين هناك وكانوا لا يستطيعون أن يجتمعوا مثل اجتماع الجمعة وكذا، كانوا يتعرضون للأذى لو اجتمعوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصلي الجمعة في مكة وكان أصحابه يصلونها في المدينة. والرأي الآخر قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون اجتهادا منهم يعني رضي الله عنهم، يعني كانوا يجتمعون بغرض يعني صلاة الظهر العادية وبغرض أن يلقون يعني موعظة أو درسا أسبوعيا، يعني ما كان القصد يعني أنها فريضة فرضها الله. يعني قيل أن الصحابة رضي الله عنهم يعني فعلوا ذلك اجتهادا منهم في المدينة، ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يعني فرضها وأقر المسلمون عليها واستمروا فيها. الحديث الذي قرأناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون يعني نحن الآخرون ونحن السابقون، نحن الآخرون زمانا، نحن الآخرون زمانا في ترتيب يعني ترتيب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الأمم أنها آخر الأمم زمانا، ونحن السابقون يعني السابقون يوم القيامة، نحن الأولون منزلة والأسبق إلى دخول الجنة، أول الأمم تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم السابقون يعني إلى نيل الدرجات العلى في الجنة وإلى المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. يقول الشارح رحمه الله والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم السابقة أو عن الأمم الماضية، فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول من يحشر يعني وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة، وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. قال: وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، المقضي لهم قبل الخلائق، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم أول أمة يقضى بينها، وبالتالي بعد يعني أن يقضى بينها تدخل الجنة، وتكون الأمم السابقة لا تزال تحاسب ولا يزال القضاء بينها بعد الانتهاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل يعني نحن السابقون، أي السابقون إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب، قالوا سمعنا وعصينا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة السابقة، يعني السابقة إلى الخيرات والسابقة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني رغم أنها تأخرت إلا أنها سبقت الأمم السابقة في الخير وسبقتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما يعني في قوله تعالى مثلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالسبق يعني بمعنى المسابقة إلى الخير وإحراز الدرجة العالية. وليس هناك تعارض، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي يعني الأمة السابقة في الطاعات والسابقة في الخير، وفي نفس الوقت هي السابقة في دخول الجنة والسابقة في الحساب والقضاء بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، في بعض الروايات وأوتيناه من بعدهم. ما معنى بيد أنهم؟ بمعنى يعني غير أنهم أو من أجل أنهم أو بسبب أنهم، يعني كلها تؤدي نفس المعنى، أو على أنهم أو مع أنهم. يعني فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني من أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، أو مع أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، أو على أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني بالرغم من أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وبالرغم من ذلك فنحن السابقون إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يوم الجمعة: هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة هو اليوم الذي فرض عليهم ولكنهم اختلفوا فيه، أي هو الذي فرض عليهم تعظيمه، يعني يوم الجمعة هو اليوم الذي فرض على اليهود والنصارى من قبلنا أن يعظموه، ولكنهم اختلفوا فيه ولم يعظموا يوم الجمعة وتركوه، وعظموا بدلا منه أياما أخرى وهي يوم السبت ويوم الأحد. هنا رأيان في شرح هذا الحديث، هنا رأيان في شرح هذا الجزء من الحديث. الرأي الأول يقول إن أهل الكتاب من قبلنا فرض الله سبحانه وتعالى عليهم تعظيم يوم من أيام الأسبوع، ووكل إليهم اختيار هذا اليوم، ووكل إليهم اختيار هذا اليوم، يعني لم يفرض عليهم يوم الجمعة بعينه، وإنما يعني فرض الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة أن يختاروا يوم من أيام الأسبوع ويعظموه ويجلوه، ويكون هذا يوما مميزا عن بقية الأيام، وأن يقيموا فيه شريعتهم. وفرض عليهم أيضا هذا اليوم كان في شريعة بني إسرائيل يحرم عليهم فيه العمل ويحرم عليهم فيه الصيد، وكان يوما يعني معظما وله أحكام خاصة، لكن وكل إليهم اختيار هذا اليوم. فاليهود اختاروا يوم السبت والنصارى اختاروا يوم الأحد، كما يعني جاء أيضا في الحديث الآخر قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلا، أضل الله عن الجمعة من كان قبلا، يعني أضلهم الله عن هذا اليوم وجعلهم يختارون أياما أخرى ليدخر الله سبحانه وتعالى يعني تعظيم هذا اليوم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا اليوم شعارا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكي يوافقوا اليوم الذي هو معظم حقيقة عند الله سبحانه وتعالى، والذي يكون معظما عند أهل الجنة وله هذه الفضائل المذكورة. والرأي الآخر، أنهم أمروا به صريحا ليوم الجمعة، يعني عين لهم يوم الجمعة وأمروا أن يعظموا يوم الجمعة، فعصوا أمر الله تعالى واستبدلوا يوم الجمعة بيوم آخر بدله، فبدلوا الجمعة بالسبت، اليهود والنصارى بدلوه بيوم الأحد مع أنهم فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة، ويعني تركوه عامدين واستبدلوا به يوم آخر. الشارح يقول أن هذا يعني لا يستغرب عليهم، يعني قد يعني يستغرب البعض هذا ويقول كيف يعني يفرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بعدين يتركون هذا اليوم ويعظمون يوم بدله، فيقول هذا ليس مستغربا عليهم، لأنهم لهم نظائر قصها الله تعالى علينا، مثل ما أمرهم الله تعالى أن يقولوا حطة، يعني أمرهم الله تعالى لما فتحوا بيت المقدس أمرهم الله أن يقولوا حطة، يعني اللهم حط عنا خطايانا، فبدل من أن يقولوا حطة رح بدلوها وقالوا حنطة، زادوا فيها استهزاء بأمر الله، ولم يفعلوا الشيء الذي أمروا به وفعلوا شيئا آخر بدله. أمروا أن يدخلوا الباب سجدا، أن يدخلوا بيت المقدس ساجدين، فلم يفعلوا ذلك ودخلوا زاحفين على أستاههم مستدبرين بيت المقدس، بدلا من أن يدخلوا ساجدين مستقبلين بيت المقدس. وكذلك مثلا أمروا بالقتال الجبابرة، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولم يفعلوا ما أمروا به. هناك أشياء كثيرة كلفوا بها وأمروا بها يعني بعينها فلم يفعلوها وفعلوا شيئا آخر بدلا. فيحتمل يعني أيضا أنهم فرض الله عليهم يوم الجمعة بعينه وأمرهم أن يعظموا يوم الجمعة فتركوه واستبدلوا به يوما آخر مكانه. وجاء هذا عن السدي، الرأي الثاني هذا يقول به السدي رحمه الله أحد أئمة التابعين علماء التفسير، قال السدي يعني إن الله فرض على اليهود الجمعة فأبوا وقالوا يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا، فجعل عليهم. يعني وهذا أثر يعني لعله مأخوذ من الإسرائيليات، يعني السدي يقول إن اليهود قالوا فرض الله عليهم تعظيم يوم الجمعة، فاليهود قالوا لموسى عليه السلام قالوا لا، يعني يوم الجمعة هذا من ضمن الأيام الستة التي خلق الله فيها الخلق، لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فقالوا إن الله تعالى لم يخلق شيئا يوم السبت. طبعا حسب ما في كتبهم يعني التي لا يوثق يعني بنقلها وبما فيها، تعالى الله يعني عن ذلك، طبعا يدعون أن الله تعالى استراح يوم السبت، وقد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه وقال سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب، الله سبحانه ما مسه من تعب ولا نصب يعني حتى يستريح، تعالى الله عن ذلك. لكن اليهود يدعون أن الله تعالى يعني خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت، تعالى الله عن ذلك. فقالوا لموسى عليه السلام إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا، يعني خلي يوم الراحة، يدعون تعالى الله ما يقولون، يعني يدعون أن الله تعالى ارتاح في اليوم السبت هذا فاجعله لنا، اجعله لنا يعني يوم راحة يعني ونكف فيه عن العمل أو كده. قال فجعل عليهم، يعني هم طلبوا أن يكون لهم فجعل عليهم، يعني شدد عليهم فيه وحرم عليهم فيه أشياء كثيرة، وصار يعني يوما صعبا عليهم بالتكاليف الشاقة التي كلفوا بها في هذا اليوم. نعم اختاروا يوم السبت الجمعة واختاروا يوم السبت، والنصارى جاءوا فبدلوا، النصارى يعني جاءوا بعد ذلك ووجدوا اليهود يحتفلون بيوم السبت، فالنصارى أرادوا أن يخالفوا اليهود فغيروا هذا اليوم واختاروا يوما آخر بدله وهو يوم الأحد. فالنصارى أيضا اختاروا يوما آخر. على كل حال يعني سواء حدد لهم يوم الجمعة بعينه أو حدد لهم يعني أن يعني وكل إليهم أن يختاروا يوما لتعظيمه، فالمهم أنهم ضلوا عن يوم الجمعة ولم يختاروا هذا اليوم الشريف واختاروا أياما بدله. يقول صلى الله عليه وسلم: فهدانا الله له، فهدانا الله له، هدى الله تعالى المسلمين لهذا اليوم. من المقصودون بهذا الضمير فهدانا الله له؟ يعني من أول من اهتدى من المسلمين إلى يوم الجمعة وعظم هذا اليوم وفضله على بقية الأيام؟ فيعني قيل إنه يعني بوحي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وقيل كما ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يعني لنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي ونشكره، فجعلوه يوم العروبة، اللي يوم الجمعة كان يسمى يوم العروبة في الجاهلية. واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ، وأنزل الله تعالى بعد ذلك: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فقيل إن هذا يعني حصل قبل، يعني إن هذا حصل باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في هذا الأثر. وقيل إنها يعني فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني أمر الصحابة أن يصلوا في هذا اليوم فاجتمعوا فيه وصلوا فيه. ولعل هذا هو الأقرب يعني أن الصحابة رضي الله عنهم يعني ما ابتدعوا يعني أو أحدثوا شيئا من تلقاء أنفسهم، ولعل الأقرب يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه يعني تعظيم هذا اليوم وكذا. ورغم أن هذا قبل الهجرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يعني إلى الأنصار أن يجتمعوا في هذا اليوم ويصلوا فيه لله سبحانه وتعالى. فكما قال الشاعر، قال: لا يمنع ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها، ولكنه أرشد الصحابة إليها. وهذا جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا المعنى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى إليه يوم الجمعة وفرضت عليه صلاة الجمعة قبل الهجرة ولم يتمكن من إقامتها، فأمر الصحابة أن يقيموها فأقاموها في بيت أسعد بن زهار. والذي كان يصلي بهم يعني في بعض الروايات أن الذي يصلي بهم هو أسعد بن زرارة نفسه اللي هو صاحب البيت، وفي بعضها أن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان يخطب بهم، والله تعالى. نعم، الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا، اللي هي يوم الإسراء والمعراج، مطلق الصلاة يعني، لكن ما كان فيها بالذات يعني الجمعة، لكن الجمعة يعني فرضت بعد ذلك قبيل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو على كل حال يعني أول من جمع بالصحابة يعني أو صلى بهم هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه، ولعله بعد ذلك يعني مصعب مثلا كان يخطب في بعض الأحيان أو شيء. على كل حال يعني هدى الله تعالى المسلمين لهذا اليوم العظيم واختصهم الله سبحانه وتعالى به. يقول صلى الله عليه وسلم: فالناس لنا فيه تبع. يعني أيضا يعني رغم أن المسلمين يعني هم الآخرون زمانا، إلا أن الله تعالى هداهم أيضا لليوم السابق، يعني من مظاهر سبق المسلمين، يعني هم أسبق في أشياء كثيرة كما ذكرنا، أسبق إلى طاعة الله، وأسبق في الحشر، وأسبق في الحساب والقضاء، وأسبق في دخول الجنة، وكذلك أسبق في اليوم الذي يعظمونه أنه يوم الجمعة. فاليهود لهم اليوم الذي بعده، والنصارى اليوم الذي بعده. يعني إذن يعني قد يقول قائل مثلا: طيب ما هو يعني ما من يوم جمعة إلا قبله سبت وأحد، يعني صح بعده سبت وأحد بس ما برضو قبله سبت وأحد، فعلى أي أساس كان يوم الجمعة سابقا للسبت والأحد؟ يعني الجواب أنها من الأيام الثلاثة المتتابعة، يعني لا يأتي يعني من الأيام الثلاثة المتتابعة، فيوم الجمعة هو أول هذه الأيام الثلاثة المتتابعة، يعني لا يكون مسبوقا بيوم قبله مباشرة، يعني بيوم السبت قبله مباشرة أو أحد قبله مباشرة، لكن في الأيام الثلاثة المتتابعة الجمعة والسبت والأحد، يوم المسلمين هو أسبق هذه الأيام. طيب الباب الذي بعده قال: باب فضل الغسل يوم الجمعة. باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ هنا باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. الحديث الأخير قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طيب هنا هذا الباب باب فضل الغسل يوم الجمعة، لم يذكر الإمام البخاري رحمه الله حكم الغسل يوم الجمعة، لم يقل مثلا وجوب الغسل أو استحباب الغسل، وإنما ذكر فضل الغسل. طيب الفضل هذا يعني الشيء الواجب له فضل والشيء المستحب له فضل، فهو يعني لم يجزم بحكم الغسل يوم الجمعة، وإنما ذكر القدر المتفق عليه أن الغسل يوم الجمعة له فضل، هذا القدر المتفق عليه أن الغسل يوم الجمعة يعني شيء فاضل وعمل له يعني فضل وله ثواب وأجر، لكن هل هو واجب أو غير واجب يعني لم يبين هذا. طبعا هناك يعني خلاف طويل في موضوع وجوب الغسل يوم الجمعة أو عدم وجوبه، و سنبين إن شاء الله شيئا من هذا. والخلاصة يعني أن ما عليه جمهور الفقهاء أن الغسل يوم الجمعة مستحب فقط ليس بواجب، واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا معناه أن الوضوء يوم الجمعة يكفي، وأن الغسل أفضل من الوضوء. إذا اغتسل الإنسان يوم الجمعة قبل أن يذهب إلى الصلاة فهو أفضل. وقت الغسل من صلاة الفجر إلى وقت الذهاب إلى الجمعة، يعني يبدأ وقت الاغتسال المسنون يعني يوم الجمعة يبدأ من صلاة الفجر إلى وقت الذهاب إلى الجمعة. وأما حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ف بعض السلف قال إنه منسوخ، منه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إن هذا كان في أول الأمر. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إنه كان هذا في أول الأمر عندما كان المسلمون فقراء وليس لهم ثياب، يعني وربما كانوا يلبسون الصوف في حر الصيف من قلة الثياب، ليس عندهم ثياب رضي الله عنهم في أيام يعني الفقر والحاجة الشديدة، فكانوا يعني يلبسون الصوف في أيام الحر وليس عندهم يعني ثياب يعني يستبدلونها، فكانوا يعرقون، ويأتي أحدهم يعني إلى الجمعة ورائحته يعني متغيرة من العرق واتساخ الثياب وكذا، وكانوا معذورين يعني بسبب فقرهم يعني وقلة ثيابهم، فكانوا يؤمرون بالغسل يوم الجمعة، والغرض منه يعني أن يأتي الإنسان إلى المسجد وليس عليه يعني رائحة كريهة يعني تؤذي المصلين وقت اجتماعهم أو كذا. فقال فلما جاء يعني جاء الله بالسعة ووسع الله على الناس، وصار الناس يعني عندهم ملابس كثيرة يغيرون فيها ويستبدلونها ويعني يلبسون الثياب المناسبة، يعني لا يلبسون ثيابا ثقيلة في الحر وكذا، فيعني خفف عنهم وصاروا يعني لا يؤمرون بالغسل أو كذا. فهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يعني أن الأمر بالغسل إنما كان يعني العلة أو الغرض، ولما زالت العلة يعني رفع هذا الأمر. وبناء على هذا فيكون يعني الأمر بالاغتسال لمن كانت يعني رائحته مثلا أكرمكم الله يعني رائحة مثلا كريهة، أو سبب عرق يعني شديد، أو رائحة متغيرة مثلا من عمل معين أو كذا يعني، فهذا يعني يغتسل حتى لا يؤذي الناس أو كذا. وإذا كان الإنسان يعني لا يحتاج إلى هذا ولا يؤذي أحدا يعني بثيابه ولا برائحته ولا كذا، فلا يلزمه أن يغتسل ويكفيه الوضوء، ولكن يظل الغسل أفضل. والرأي الثاني أو القول الثاني في الجواب الثاني عن حديث يعني غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أن الواجب هنا بمعنى الشيء المتأكد، الواجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعنى الوجوب الاصطلاحي يعني الذي يأثم تاركه، ولكن واجب بمعنى شيء متأكد. فالشيء المستحب يعني يسمى واجبا بمعنى أنه شيء يعني يتأكد فعله، وليس بمعنى أنه يأثم من تركه على الاصطلاح الفقهي. ويدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في نفس هذا الحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه. ويعني عامة الذين يوجبون الغسل يوم الجمعة لا يوجبون السواك ولا يوجبون الطيب، ويقولون السواك والطيب من المستحبات. طيب هي مذكورة في نفس الحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه. فما دمتم يعني قلتم ان السواك والطيب من المستحبات، فالغسل ايضا يكون يعني من المستحبات. طبعا هذا ايه خلافا لابن حزم فقط، يعني هو اللي قال الظاهرية يعني قالوا بوجوب السواك ووجوب التطيب يوم الجمعة، لكن في المذاهب الأربعة يعني السواك والطيب من المستحبات فقط، ولا يجب السواك ولا التطيب يوم الجمعة وإنما يستحب فقط. طيب بقية عنوان الباب: وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ هنا الإمام البخاري جعل العنوان على إيه؟ على صيغة السؤال، على صيغة السؤال، يعني هل يجب على الصبي أن يشهد يوم الجمعة وهل يجب على النساء شهود يوم الجمعة؟ طبعا الجواب أنه لا يجب شهود يوم الجمعة لا على الصبي ولا على النساء، إلا أن الصبي من باب التعويد على الصلاة، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فمن ضمن تعليمهم الصلاة وتعويدهم عليها هذا يشمل صلاة الجمعة. صلاة الجمعة من ضمن الصلوات التي يعلمها الصبي سواء في عمر سبع سنوات، يعني يعلم الصلوات جميعا بما فيها صلاة الجمعة، ويؤتى به إلى المسجد ليتعلم يعني شهود صلاة الجمعة، وفي عمر عشر سنوات يعني يشدد عليه ويؤدب يعني إذا تخلف عن الجمعة، رغم أنها ليست واجبة عليه، ولكن من باب يعني التعويد حتى يسهل عليه بعد ذلك إذا وصل إلى سن البلوغ أن يكون قد تعود على شهود الجمعة. وبالنسبة للنساء فالنساء لا يجب عليهن الجمعة، وإنما يجوز لهن شهودها، يجوز لهن أن يشهدن صلاة الجمعة ويصلينا. وإذا النساء يعني إذا شهدن صلاة الجمعة صليناها ركعتين مع المصلين، وأما إذا تخلفنا عن الجمعة وصليناها في البيت فإنهن يصلينها ظهرا أربع ركعات. وهكذا كل معذور يعني يباح له التخلف عن الجمعة فإنه في هذه الحالة يصليها ظهرا أربع ركعات. جاء في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أربع لا تجب عليهم الجمعة، أربع لا تجب عليهم الجمعة: المرأة والصبي والعبد والمريض. المرأة والصبي والعبد والمريض، يعني أربع لا تجب عليهم الجمعة: المرأة والصبي والعبد والمريض. فهؤلاء الأربع لا تجب عليهم صلاة الجمعة: المرأة لا تجب عليها الجمعة، وكذلك الصبي بمعنى الطفل الصغير لا تجب عليه الجمعة أيضا، يعني الصبي يعني قبل سن البلوغ لا تجب عليه الجمعة، وكذلك العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة، العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة لهذا الحديث، والمريض. وطبعا القصد إيه بالمريض؟ يعني دائما في المرض يعني عندما يكون رخصة في ترك بعض الواجبات الشرعية فيراد به المرض الذي يكون يعني فعل هذا الواجب مؤديا إلى تأخير الشفاء أو زيادة الألم، إلى تأخير الشفاء أو زيادة الألم. كلمة المريض تشمل يعني المرض الخفيف مثلا، مثل ألم مثلا في الأسنان، أو ألم مثلا جرح صغير في أصبع مثلا، أو صداع مثلا خفيف، أو شيء من هذا القبيل. يعني قد يكون المرض يعني شيئا يسيرا، وقد يكون مرضا يعني شاقا مؤلما للإنسان. فإذا كان المرض يعني من نوع الأمراض التي لا يزداد ألمها ولا يتأخر شفاؤها بشهود صلاة الجمعة، فهذا المرض لا يبيح التخلف عن الجمعة. يعني مثلا مريض، بس المرض هذا لا علاقة له، يعني سواء ذهب للجمعة أو ما ذهب، هذا لن يزيد ألمه ولن يؤخر شفاءه. يعني مرض مثلا في عضو من الأعضاء مثلا ليس له علاقة يعني بالذهاب والرجوع، يعني لن يكون الذهاب للجمعة سببا في تأخير الشفاء أو زيادة الألم، فهنا يجب عليه الذهاب. وأما إذا كان الذهاب لصلاة الجمعة يؤدي إلى تأخير الشفاء أو يؤدي إلى زيادة الألم فيكون معذورا في هذه الحالة، ويباح له أن يصليها ظهرا في بيته في هذه الحالة. وهذا من سماحة شريعة الإسلام، وأن الله تعالى رفع الحرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وكذلك جاء في أحاديث أخرى أن المسافر أيضا ليس عليه الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر الجمعة. المسافر أيضا لا تجب عليه صلاة الجمعة، والمسافر يحق له القصر، يعني يمكن أن يصليها ظهرا قصرا ركعتين في هذه الحالة. بالنسبة لحديث الأمر بالغسل، يعني كما ذكرنا يعني جاء أنهم أمروا بها في أول الإسلام، يعني نتيجة القلة في الثياب وتغير الرائحة وكذا. فجاء يعني في الحديث أن النبي أنه كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاءوا عليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس اشتكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس يأتون إلى المسجد ورائحتهم يعني متغيرة وبهم عرق وكذا، فاشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فهذا الحديث الأول هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. نعم، بالنسبة لغسل الجمعة طبعا يختلف عن غسل الجنابة في بعض الأحكام، أن غسل الجمعة يعني لا يجزئ عن الوضوء، لا يجزئ عن الوضوء يعني إلا إذا نوى به الوضوء، لكن غسل الجنابة يعني يجزئ عن الوضوء ولو بدون نية مستقلة. يعني الإنسان إذا نوى رفع الجنابة، فالجنابة هي حدث أكبر، في الحدث الأصغر يعني يرتفع تبعا له يعني تلقائيا بدون حاجة يعني إلى نية مستقلة. لكن غسل الجمعة يحتاج يعني لا يكفي عن الوضوء، إما أن يتوضأ أثناء اغتساله للجمعة أو يعني ينوي به الوضوء، يعني ينوي الوضوء ويعمم أعضاءه بالماء فيكون مجزئا بهذه. تكلم هنا عن توقيت الغسل، يعني كما ذكرنا الجمهور يعني على أن وقته يبدأ من الفجر إلى صلاة الجمعة، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمن مالك رحمه الله، فإن الإمام مالك رحمه الله اشترط يعني أو جعل توقيت الغسل اشترط أن يكون متصلا بالذهاب إلى الجمعة، يعني قبل الخروج لصلاة الجمعة مباشرة. فعنده أن الإنسان إذا اغتسل مثلا ثم نام أو ذهب للعمل أو كذا لم يذهب يعني بعد الغسل إلى الصلاة مباشرة، أنه يعيد الاغتسال عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومما يشهد لجمهور العلماء ما جاء عن عبد الرحمن ابن أبزة رضي الله عنه وهو صحابي، أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل، فيتوضأ ولا يعيد الغسل. فهذا معناه يعني هذا معناه يعني أنه يعني لا يلزم أن يكون الغسل يعني مباشرة قبل الجمعة مباشرة. ويقول الشارح أيضا إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف هي رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة، فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه. ولعل هذا هو الذي لاحظه الإمام مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف، والله أعلم. فهذا يعني في توسط يعني في الموضوع، أنه إذا نظرنا إلى الحكمة من الغسل أن يذهب الإنسان الجمعة دي نظيفا وكذا. فإذا كان مثلا إذا اغتسل من الفجر يعني طبيعة عمله مثلا عمل يعني ليس فيه يعني مجهود بدني أو عضلي يعني يعرق معه وتتغير رائحته وكذا، فإذا كان يعني طبيعة العمل مثلا ليس فيه يعني مجهود عضلي أو بدني يعني كبير يغير رائحته، فيمكن أن يغتسل بعد الفجر ويذهب إلى عمله ثم بعد ذلك يذهب من العمل إلى الجمعة، ليس عليه حرج في هذا. وأما إذا كان يعني طبيعة العمل يعني من تلك الأعمال التي يعرق فيها الإنسان وتتغير رائحته أو كذا، أو يزاول مثلا أشياء لها رائحة كريهة مثلا طبيعة العمل يعمل مثلا في جلود ولا في أطعمة مثلا ذات رائحة كريهة أو شيء من هذا القبيل، ففي هذه الحالة يحتاج إلى تجديد الغسل يعني قبل الذهاب إلى الجمعة. طيب بهذا ينتهي الكلام عن الحديث الأول، وإن شاء الله نؤجل الكلام عن الحديث الثاني هو حديث عمر رضي الله عنه عندما كان يخطب ودخل عثمان أثناء الخطبة وكذا، هذا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب هل لديكم سؤال؟ تفضل. متى فرض الصيام؟ قيل في السنة الثانية من الهجرة. نعم. لا هو استدل يعني هم العلماء يعني الذين عدوه في صنفوا في البدع، نعم يعني الباعث في إنكار البدع والحوادث وكتاب المدخل لابن الحاج ومقدمة أبي زيد، يعني عدوها في البدع واستدلوا بكلام ابن مالك رحمه الله بالنسبة لموضوع الأذان الأول، يعني ما قصد أحدثه بالمعنى اللغوي يعني أنهم يعني أضافوه، ولكن قصد يعني الإنكار عليه يعني. نعم. أيوة سبحان الله.
فكان يأتي كل العلم قليلا يعلم بين الخطيب
ويؤذن مرة
ويقوم رجل آخر
سبحان الله سبحان الله. نعم نعم سبحان. يعني كما ذكر أخونا يعني يقول في أهل غانا يعني يؤذنون ثلاث أذانات بين يدي الخطيب، يعني الخطيب يصعد على المنبر ويأتي ثلاثة أشخاص يعني كل واحد يؤذن مؤذنة، واللبس الذي حصل عندهم طبعا هذا الخطأ يعني والإحداث في الدين، واللبس الذي حصل عندهم أن الفقهاء يسمون الأذان الزائد هذا يسمونه الأذان الثالث، يأتي في كتب الفقه يعني تسميته بالأذان الثالث، يعني يقصدون أن الأذانين المشروعين هما الأذان والإقامة، يعني الجمعة لها أذان وإقامة بين كل أذانين الصلاة مثلا يقصد بها الأذان والإقامة. فهذا أذان زيادة على الأذانين المعتادين لكل صلاة اللي هم الأذان والإقامة، فلذلك يسمى الأذان الثالث رغم أنه في الترتيب يأتي أولا، لكن هو ثالث بمعنى زيادة على الأذانين. فالبعض فهم يعني كما ذكر أخونا أنها ثلاثة أذانات يعني غير الإقامة، هذا طبعا خطأ يعني لا شك. بارك الله فيكم، تفضل. أيضا يفعلون هذا؟ أيوة. يا سبحان الله. نعم. بس هذه يمكن صورة مختلفة يعني مش ثلاثة يعني في نعم يعني واحد في السوق يعني كان الأذان الأول يؤذن مرتين، مرة في السوق ومرة في المسجد يعني جمعوا بين ال... نعم تفضل. نعم نعم أخونا يسأل إذا كان شخص مسلم مثلا عنده تجارة وهو يذهب يعني إلى المسجد ولكن يترك يعني بعض العمال غير المسلمين هم يبيعون يعني في وقت الجمعة يعني ولا يغلق المحل ويترك يعني بعض العمال غير المسلمين يبيعون، إن شاء الله يعني يجوز هذا بإذن الله، لأن الفقهاء يذكرون يعني أن النساء مثلا ومن لا تجب عليه الجمعة يباح له البيع وقت صلاة الجمعة، وغير المسلمين يعني لا يجب عليه يعني غير مكلفين بالأحكام الشرعية، فكما أن المرأة يعني يجوز أنها تبيع أثناء الجمعة وكذا، فغير المسلمين أيضا يجوز أن يبيعوا أثناء الجمعة إن شاء الله، وخاصة يعني كما ذكرنا في هذه البلاد يعني بالنسبة لوقت الجمعة يعني هناك يعني مساجد عديدة وكل مسجد له توقيت يعني مختلف، بعض المساجد تؤذن في وقته وبعضها تؤذن، فكل وقت بعينه يعني لا يمكن الجزم أن هذا يعني بعينه هو وقت الجمعة لأن هناك يعني عدة توقيتات أو كذا، فالقصد أن صاحب المحل يعني إذا ذهب هو إلى الصلاة والمسلمون يعني ذهبوا إلى الصلاة وتركوا بعض غير المسلمين يبيعون لغير المسلمين فلا بأس إن شاء الله، بس طبعا بشرط أن يكون البائع غير مسلم والمشتري غير مسلم أيضا فهذا لا يضر إن شاء الله. نعم نعم طبعا أخونا يسأل عن المساجد التي تقيم جمعتين إحدى هاتين الجمعتين قبل دخول وقت الظهر، وهنا مسألتان يعني المسألة الأولى اللي هي يعني متى يبدأ وقت صلاة الجمعة، لعله سيأتينا إن شاء الله مزيد تفصيل، لكن وقع اختلاف بين الفقهاء في وقت الجمعة، فذهب الحنابلة إلى أن وقت الجمعة يبدأ من وقت الضحى، وقت الجمعة ليس وقت الظهر إنما يبدأ من وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح لغاية وقت صلاة العصر، كل هذا وقت لصلاة الجمعة، يعني صلاة الجمعة يمكن أن تصلى بعد طلوع الشمس بربع ساعة لغاية وقت العصر، كل هذا الوقت يصلح أن تصلى فيه الجمعة فلا بأس أن تصلى فيه، فهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا في الحقيقة بأحاديث يعني ثابتة منها حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننقلب إلى يعني رحالنا فنريح الإبل حتى تزول الشمس، فيعني القصد أنهم كانوا يصلون الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وينصرفون إلى بيوتهم ويريحون الإبل إلى أن يأتي وقت الزوال، فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال بوقت كبير، فصلاة الجمعة قبل الزوال جائزة مع أن وقت صلاة الظهر هو وقت الزوال، كذلك أيضا جاء عن عبد الله بن سيدان وهو تابعي يعني جاء في حد يعني ساق السند يعني أنهم كان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر قبل أن تزول الشمس، يعني كانوا يصلون الجمعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخطب ويصلي قبل أن تزول الشمس، وأبو بكر رضي الله عنه كذلك، وأن عمر كان يعني يخطب قبل الزوال ويصلي وقت الزوال أو كما جاء يعني في الحديث، القصد أنه حديث صحيح أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله وكثيرون يعني من العلماء، فوردت أحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزوال، وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كثير من الصحابة كانوا يصلون الجمعة وقت الزوال، وبعضهم كان يصليها ضحا، جاء عن معاوية وابن الزبير وآخرون من الصحابة يعني الخلفاء والأمراء وكذا، كان بعضهم يصلي الجمعة في وقت الضحى يعني. فمن جهة صلاة الجمعة قبل وقت الظهر فهذا جائز إن شاء الله تعالى. وأما من جهة يعني صلاة جمعتين في المسجد الواحد أو كذا، فهذه يعني برضو محل يعني اختلاف بين العلماء المعاصرين، هي مسألة يعني جديدة في الفقه يعني ما كانت موجودة من قبل، ولكنها مسألة يعني حدثت في هذا الزمان بسبب يعني ضيق المساجد وقلة مساحة المساجد وكذا، فبعض العلماء يعني أباحها للضرورة، بعض العلماء أباحها للضرورة إن شاء الله. طيب تفضل. الظهر له سنن راتبة؟ نعم. بالنسبة للظهر، بالنسبة للظهر فالظهر يعني له سنن راتبة كما هو معلوم، يعني 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. أما الجمعة فليس لها سنة راتبة قبلها، ليس لها سنة راتبة قبلها، وإنما يسن بعدها 2 أو 4 ركعات بعد الجمعة، يعني لها سنة بعدية فقط 2 أو 4 ركعات بعد الجمعة، لكن ليس لها سنة قبلية، وإنما قبلها يكون تنفل مطلق، يعني مثل أي وقت ليس فيه سنة راتبة وليس منهيا عن الصلاة فيه، فيكون فيه التنفل المطلق، يعني تصلي ركعتين فركعتين فركعتين إلى أن يأتي الإمام، يعني مفتوح المجال للتطوع، لكن ليس لها سنة راتبة. نعم نعم، بعد الجمعة 2 ركعات من السنن الراتبة، معدودة من السنن الراتبة. بارك الله فيك. طيب هنا في بوسطن عندكم سؤال؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك في سؤال واحد.
تفضل.
إذا أتى صلي الإمام بعد القيام من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، فهل يتم 4 ركعات أم صلي ركعتين؟
نعم، إذا الإنسان جاء مسبوقا ودخل بعد أن رفع الإمام ركوع الركعة الثانية في صلاة الجمعة، فماذا يصنع؟ الجواب يصلي 4 ركعات، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فليصلي إليها أخرى، ويعني ومن لم يدرك ركعة مع الإمام فليصلي 4 ركعات. فالإنسان إذا يعني فاتته الركعة الثانية، فاته إدراك الركعة الثانية مع الإمام، بمعنى أنه جاء بعد أن رفع الإمام من ركوع الركعة الثانية، فإنه بعد سلام الإمام يقضي المسبوق 4 ركعات وتعتبر ظهرا. وأما إذا يعني أدرك ركعة واحدة على الأقل فإنه يصلي ركعة أخرى معه. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.